بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أفضل القربات ومن أجل الطاعات العمرة إلى بيت الله الحرام، ذلك أن العمرة أحد النسكين، والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومما يدل على فضل العمرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على المتابعة بين الحج والعمرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. لذلك عباد الله، اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أربع عمر كانت كلها في ذا القعدة منه صلى الله عليه وسلم. والعمرة عباد الله واجبة على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم مرة واحدة في العمر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الطويل الذي عند مسلم، حينما سأله عن الإسلام قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جاء عند الدارقطني وغيره قال: وأن تحج البيت وتعتمر. ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن الجهاد قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، ووجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج من أركان الإسلام. والعمرة عباد الله من شعائر الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله جل وعلا، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ألا وإن من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة أن يؤديها المسلم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أننا نرى محبة كثير من المسلمين للاعتمار وتكرير العمرة ما بين الفينة والأخرى. فعلى الناس جميعا أن يعلموا أن تعظيم هذه الشعيرة ينبني على علم مسبق بأحكامها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم، والعمرة أحد النسكين كما لا يخفى عليكم. ولذلك عباد الله، ينبغي لمن أراد العمرة أن يصلح النية وأن ينظف الطوية وأن تكون عمرته لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ذلك ويرشد ويعلن هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب للإنسان أن يغتسل قبل الإحرام، وليس هو شرط ولا واجب، وإنما هو أمر مستحب، أمر مستحب. وأن يأخذ الإنسان ما أذن بأخذه من الشعر والأظفار قبل أن يدخل في الإحرام. ولتعلموا عباد الله أن الإحرام ليس هو لباس الإحرام كما يظن كثير من المسلمين، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك والنية قلبية. وأما لباس الإحرام فهذا واجب من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام، ولذلك يحرم الإنسان بقلبه ناويا أن هذه العمرة التي جاءت شروطها وأحكامها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى دخل في النسك. وواجب على من نوى العمرة أن يتجرد، وواجب على من نوى العمرة أن يجتنب محظورات الإحرام، ومنها بالنسبة للرجل تغطية الرأس، تغطية الرأس هذا من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وكذلك لبس المخيط، والمعنى أن يتجرد عن المخيط. والمقصود بالمخيط هو الثوب المفصل على البدن، سواء كان ثوبا أو قميصا أو فانيلة أو سروالا أو طاقية أو غير ذلك، يتجرد الرجل عن المخيط. وكذلك يشترك الرجل أو تشترك المرأة مع الرجل في مجموعة من المحظورات، منها قص الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب سواء كان في البدن أو في الثوب أو في ثياب في البدن أو ثوب الإحرام أو في الطعام والشراب، كل ذلك يجتنبه المحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك يمنع على المحرم أثناء إحرامه قتل الصيد أو قطع شجر الحرم مثلا، وكذلك النكاح ومقدمات النكاح والخطبة وغير ذلك من المحظورات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمحرم. وتزيد المرأة مسألة لبس القفازين والنقاب أو البرقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تلبس المرأة المحرمة النقاب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. وإذا نوى الإنسان العمرة أعلن التلبية قائلا لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي التلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي حتى يطوف بالكعبة، فإذا بدأ الطواف انقطعت التلبية. عباد الله، وإذا دخل الإنسان المسجد الحرام يشرع له أولا أن يطوف بالبيت، لا أن يصلي ركعتين كما يفعل بعض المعتمرين، وإنما يطوف بالبيت مباشرة، إلا إذا وافق الصلاة قائمة فإنه يصلي مع المصلين، ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبع مرات، يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ويكبر عند بداية الطواف يقول الله أكبر ولو سمى لا حرج. وهناك سنتان يفعلهما الطائف، أولا الاطباع، وهو كشف الكتف الأيمن بالنسبة للرجال في جميع طواف القدوم، وليس في بقية الطواف الذي في الحج، وإنما في طواف القدوم فقط يطبع الرجال، والمعنى أن يخرجوا أكتافهم. والسنة الثانية الرمل، وهو أن يسارع المشي مع تقارب الخطى، في الأشواط الثلاثة، وهذا إن تيسر، وإن لم يتيسر مشى. وليس هناك للأشواط دعاء خاص أيها المؤمنون، ليس هناك دعاء للشوط الأول ولا للثاني ولا إلى السابع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو الطائف بما تيسر له من خيري الدنيا والآخرة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحجر الأسود يسن استلامه وتقبيله، هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر أشار إليه، لأن هذا سنة وليس بفريضة. ويجب على النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن لا يسعين في تحصيل السنة بارتكاب المحظور، وذلك بمزاحمة الرجال. وأما الركن اليماني ففيه سنة واحدة فقط، وهي استلامه باليد اليمنى إن تيسر، وإن لم يتيسر لا يشير إليه الطائف ولا يفعل أي شيء كما يفعله عند الحجر الأسود. وإذا انتهى الطائف من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا صلى في بقية المسجد الحرام. ولا يجوز للإنسان أن يتمسح بمقام إبراهيم أو أن يعتقد أن فيه شيئا من البركة، هذه الأمور لا بد فيها من دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يستلم شيء من أركان البيت إلا الحجر الأسود، يقبل ويستلم، وكذلك الركن اليماني في الاستلام فقط. ولذلك لما استلم معاوية رضي الله عنه أركان البيت الأربع قال له ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فامتثل لقوله رضي الله عنهم جميعا. ولذلك عمر بن الخطاب وقف عند الحجر الأسود فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويصلي الإنسان سنة الطواف، وهي سنة مؤكدة وليست بفريضة، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، ثم يتضلع من ماء زمزم إن تيسر له. فماء زمزم ماء مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. ثم يذهب إلى المسعى أو السعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بالمروة يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يكرر قراءة هذه السورة عند المروة، وإنما في بداية السعي بين الصفا والمروة. فإذا رقى الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده ثم يدعو بعد ذلك بما شاء وتيسر، ثم يكرر الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو بعده. وفي المرة الثالثة أيضا يأتي بالذكر ولا يدعو بعده، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينحدر إلى المروة. وإذا مر بالعلمين الأخضرين الموجودان في سقف الكعب في سقف المسعى هرول الرجال ومشى النساء، ثم إذا أتى المروة فعل مثل ما فعل على الصفا من حيث ذكر الله، ذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله يقولها ثلاثا ويدعو بين هذه الأذكار، ويكرر السعي سبع مرات، ثم ينتهي بالمروة ويقصر وتقصر المرأة ويحلق الرجل أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، دعا للمحلقين ثلاثة. ويشترط في طواف العمرة الطهارة، ولا يشترط ذلك في السعي بين الصفا والمروة، هكذا قال جماهير أهل العلم. هذه صفة موجزة مختصرة اقتضاها المقام في صفة العمرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث بقية أرجئه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المقام مقام تذكير وليس مقام استطراد وتعليم. ولذلك واجب على كل من رام العمرة وقصدها أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العمرة وبهذا النسك، حتى تكون عمرته مقبولة بإذن الله عز وجل. ولتعلموا يا عباد الله أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فينبغي للإنسان الذي قطع هذه المسافات وتكلف هذه المشاق أن يستثمر وقته وأن يستغل وقته بكثرة الصلاة في المسجد الحرام. فإننا نشاهد بعض المعتمرين يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، وذلك بالذهاب إلى مسجد التنعيم، إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة رضي الله عنها، فيأتي بالعمرة بعد العمرة. وهذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي اعتمر في حياته 4 مرات وما كرر العمرة مع بعد المسافة والشقة بين مكة والمدينة. ولم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان كثير من التابعين ينكر ذلك على من يتردد في السفرة الواحدة على التنعيم أو مسجد عائشة فيأتي بعمر كثيرة، ولذلك يتركون ما هو مشروع من كثرة الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة. كذلك الطواف حول الكعبة، يجوز للإنسان أن يطوف من دون عمرة. ولتعلموا عباد الله أنه مما ينبغي لا سيما في هذا الوقت أن يشترط الإنسان لا سيما أخواتنا النساء عند الإحرام، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا وافقها العذر الشرعي الشهري حلت إحرامها ورجعت إلى بلادها، إذا كانت مرتبطة بحجوزات الطيران أو مرتبطة مع رفقة لا يمكنهم البقاء معها، فإنها بهذا الاشتراط تحل من عمرتها من إحرامها ولله الحمد، ويكتب الله جل وعلا لها الأجر العظيم. الأمر الآخر، لتعلموا عباد الله أن العمرة ليس لها ميقات زماني، وإنما العام كله محل للعبرة، لكن أفضل شهر تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان المبارك، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي، ولكنها لا تسقط فريضة الحج كما يفهم بعض العوام، يقولون نعتمر في رمضان ويسقط عنا ركن الحج الأكبر، وهذا فهم مغلوط، لكنها في الأجر كأجر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتعلموا عباد الله أن الرياء مفسد للعمل ومبطل له، كما يبطل الخل العسل. فعلى الإنسان إذا ذهب وأدى هذا النسك وقد تحمل المشاق وتكلف الأموال، عليه أن يحافظ على عمرته عن الرياء وعن السمعة، وذلك بقطع كل ما من شأنه أن يكون سببا من تسلل الرياء إلى نفسه وإلى قلبه، لا سيما ونحن في هذا الوقت وفي هذا الزمان على الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخافوه وأن يخفوا أعمالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الشيطان حريص على إفساد العمل، وذلك بالتسلل إلى النفس بالتسلل إلى النفس وذلك بدفعها إلى الإعجاب بالعمل أو التحدث عن العمل. نسأل الله السلامة والعافية. هذه صفة مختصرة موجزة لهذا النسك العظيم، وما تركته مما هو معلوم لديكم كثير جدا. وفقنا الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وفقه اللهم ونوابه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.